الحمد لله حق الحمد وأوفاه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر لنا وله ولشيخنا ولوالديه وللسامعين، يقول في كتابه الروض المربي شرح زاد المستقنع كتاب العدد إلى أن قال: فصل في أحكام بقية أصناف المعتدات. ثم قال: الخامسة من المعتدات من ارتفع حيضها ولم تدري سببه.
خامسة أخذناها.
أحسن الله عليك. ثم قال رحمه الله: السادسة من المعتدات امرأة المفقود تتربص حرة كانت أو أمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل هذا العلم خالصا لوجهك الكريم وموجبا للفوز برضاك يا أرحم الراحمين. لا زال المصنف رحمه الله في ذكر أنواع المعتدات، وتقدم منهن خمس وهن ست. الأولى الحامل فعدتها بوضع حملها، والثانية الحائل المتوفى عنها فعدتها بأربعة أشهر وعشر، والثالثة الحائض المفارقة في الحياة فإنها تعتد بثلاثة قروء، والرابعة الآيسة والصغيرة تعتد بثلاثة أشهر، والخامسة من ارتفع حيضها. فهذه على التفصيل إن علمت السبب أو لم تعلم السبب، على ما تقدم أن الأصل أنها تعتد تتربص تسعة أشهر ثم تعتد بثلاثة شهور ثم تحل الأزواج بعد ذلك إن لم تدري سبب ارتفاع حيضها. وإن علمت سبب الارتفاع فقيل أنها تتربص أبداً، وهو مذهب الحنفية والشافعية ورواية، وقيل تتربص تمام تسعين سنة من ولادته، من ولادة الزوج. وشرع رحمه الله في ذكر السادسة وهي امرأة المفقود. وامرأة المفقود لها ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن تعلم خبره بأن غاب في تجارة أو دراسة، في بعثة، أو لأمر معين وتتواصل معه، فهذه المرأة زوجة بإجماع العلماء، لا يجوز لها أن تعتد وتبقى في عصمته إلى أن يعود مهما طالت مدة غيابه. لكن إن شق عليها الغياب فلها طلب الفسخ إذا تعذرت النفقة من قبله عليها. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية ألا تدري عن أمره شيئا، وفي هذه الحالة إما أن يغيب وغالب حاله الهلاك والموت، فهذه المرأة تتربص أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام ثم تحل الأزواج. هذا إذا كان غالب حال أمثاله الهلاك، كأن يفقد في حرب أو في زلزال أو في حريق أو في غرق سفينة وعلمت أنه فيها، فهذه تتربص إذا طلبت، إذا أرادت البقاء على الزوجية فالأمر لها، لكن إذا أرادت النكاح فإنها تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة ثم تحل بعد ذلك، يحكم بوفاة زوجها وتحل بعد ذلك للأزواج. الحالة الثالثة أن تكون غيبته غالب الحال فيها أن يسلم، غالبها السلامة، ف ففي هذه الحالة قال العلماء تتربص لتسعين سنة من ولادته، تتربص تسعين سنة من ولادته، ثم بعد تمام التسعين من ولادته يحكم بموته، ثم إن بقي لها أرب في النكاح فلها أن تتزوج. هذه المسألة التي شرع المصنف رحمه الله في ذكرها على خلاف بين أهل العلم في بعض تفاصيلها، سنذكره في موضعه إن شاء الله. نعم.
السادسة من المعتدات امرأة المفقود تتربص حرة كانت أو أمة ما تقدم في ميراثه.
ما تقدم في كتاب الفرائض، وفي كتاب الفرائض تقدم فيما ذكره المصنف أنها تتربص 4 سنين إذا طلبت الفرقة وطلبت الميراث، تبدأ التربص 4 سنين من حين فقده، ثم بعد 4 سنين تعتد الوفاة. هذا الذي تقدم وهو يحيل إليه في هذا الموضع. ودليل هذا الحكم قضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فإن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فقدت زوجها واستطير، أخذته الجن حينما ذكر هذا بعد أن عاد، فقال لها عمر رضي الله عنه انطلقي فتربصي 4 سنين. فبعد أن انقضت 4 سنين جاءت إلى عمر فقال انطلقي فاعتدي 4 أشهر و10. فلما اعتدت قال أين ولي زوجها؟ طلقها، فطلقها، ثم حلت الأزواج. هذا هو وجه هذه الرواية، وهو مذهب الشافعية رحمة الله تعالى عليهم في الجديد، وذهب الحنفية والشافعية في المشهور عندهم إلى أنها تتربص أبدا ولا تحل للأزواج حتى تتيقن موته، واستدلوا بحديث المغيرة عند الدارقطني امرأة المفقود امرأة حتى يأتي خبره أو حتى يأتيها الخبر، فقالوا يلزمها أن تتربص. وهذا مروي عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد روى عنه عبد الرزاق في مصنفه أنه قال رضي الله عنه هذه امرأة ابتليت فلتصبر، يعني ابتليت بفقد زوجها فتصبر وتبقى إلى أن تتيقن خبره و موته، ثم تعتد للوفاة بعد هذا اليقين، ثم تحل الأزواج. وهذا فيه بعد، لأن فيه مشقة على المرأة أن تبقى إلى أجل غير مسمى، وقضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أولى بالتقديم. قد قال الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه يروى عن عمر من 8 أوجه ولم ينكره أحد من الصحابة، فكان إجماعاً، هكذا قال الموفق رحمه الله.
نعم. امرأة المفقود تتربص حرة كانت أو أمة ما تقدم في ميراثه، أي 4 سنين من فقده، إن كان ظاهر غيبته الهلاك.
هذه الحالة الثانية، والحالة الأولى إذا علمت خبره، حالة الأولى إذا علمت خبره فلا يجوز لها أن تطلب أن تتربص ولا أن تعتد، كزوجة السجين أو الأسير التي تعلم خبره، أو المبتعث أو الذي يسافر لتجارة. هذه الحالة الثانية امرأة المفقود الذي غالب حاله الهلاك، فتتربص 4 سنين ثم تعتد للوفاة. نعم.
وتمام 90 سنة من ولادته إن كان ظاهر غيبته السلامة.
هذه الحالة الثالثة، إذا كان غالب حاله السلامة، كأن يسافر لتجارة وسيعود، فإنها تتربص إذا أرادت، فتمنع من النكاح حتى يمضي على عمره 90 سنة منذ ولادته. فلو غاب وعمره 80 فتتربص 10 سنين، وإن غاب وعمره 50 تتربص 40 سنة. ووجه هذه الرواية أن أكثر الناس لا يعيشون بعد 90، وللعلماء رحمهم الله تفصيل في هذه المسألة وخلاف، فمنهم من قال العبرة بالتسعين لأنها الغالب، ومنهم قال 100، ومنهم من حد 120. والحنفية والشافعية لا يفرقون بين من غيبته ظاهرها السلامة أو ظاهرها الهلاك، فقالوا تتربص أبدا، تتربص أبدا، وهو رواية في المذهب في هذه الحالة أنها تتربص حتى تتيقن موته. وذهب الإمام مالك رحمه الله وهو رواية في المذهب إلى أنها وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنها تتربص 4 سنين كالأولى، تتربص 4 سنين ولو كان ظاهر حاله السلامة، فبعد 4 سنين تعتد بعد التربص عدة الوفاة ثم تحل للأزواج. وهذه المسألة ابتلي بها كثير من النساء بسبب أسفار الأزواج، إما لطلب العيش أو كمن يسافر إلى مواضع الصراع في بعض البلدان التي فيها فتن، فإن النساء كثر بلاؤهن بسبب هذا. فإن صبرت حتى تتيقن الموت أو حتى يعود فالأمر لها، لكن إن طلبت الميراث وأرادت النكاح فإنها تعتد بهذه العدة التي ذكرت، تتربص ثم تعتد. نعم.
ثم تعتد للوفاة 4 أشهر و10 أيام.
وجه التحديد ب4 سنين في قول المذهب في الحالة الثانية وقول المالكية في هذه الحالة أن 4 سنين هي قضاء الصحابة أولا، ولأنها أكثر مدة الحمل، ولأن الأخبار تأتي في مثل هذه المدة عنه، فلو كان حيا لا علمت حياته خلال هذه المدة. نعم.
ثم تعتد للوفاة 4 أشهر و10 أيام،
يعني بعد أن يحكم بوفاته بعد التربص ب4 سنين في الحالة الثانية أو 90 سنة يحكم بوفاته، وإذا حكم وقدرت وفاته حكما تبدأ العدة، عدة الوفاة. نعم.
وأمة فقد زوجها كحرة في التربص.
والأمة كالحرة في التربص، يعني 4 سنين في حالة غلبة الهلاك أو 90 سنة من ولادته في حالة غلبة السلامة، لكنها في العدة على النصف فتعتد ب2 شهر و5 أيام. نعم.
وأمة فقد زوجها كحرة في التربص 4 سنين أو 90 سنة، وأما في العدة للوفاة بعد التربص المذكور فعدتها نصف عدة الحرة لما تقدم.
التقدير 90 سنة ضعفه الموافق رحمه الله في المغني، وقوى وذكر أن المشهور هو القضاء بالتربص أبدا أبدا، تبقى متربصة حتى يأتيها الخبر، لحديث الدارقطني في قوله امرأة المفقود امرأة حتى يأتيها الخبر. لكن هذا القول فيه مشقة، وأيضا التحديد ب90 فيه مشقة وبعد، فإن المرأة بعد 90 سنة من وفاة زوجها لا يبقى لها أرب في النكاح، فالقول ب4 سنين والتزام قضاء الصحابة رضي الله عنهم في الحالتين والله أعلم هو الأقرب لروح الشريعة ويسرها.
ولا تفتقر زوجة المفقود،
والتقدير ب90 لا دليل عليه، قد أنكره الموفق رحمه الله، لا دليل على التقدير لا ب90 ولا ب100 ولا ب120 ولا بالنظر إلى حال أقرانه أنهم يعيشون إلى سن معين، فالأعمار بيد الله، فكم من شخص قوي مات في سن شبابه وكم من ضعيف عاش أبد الدهر. نعم.
ولا تفتقر زوجة المفقود إلى حكم حاكم بضرب المدة.
إذا قيل أنها تتربص فلا يفتقر، فلا يفتقر هذا التربص لحكم حاكم، بل لها أن تتربص، تبدأ في التربص ثم تعتد، ثم لها بعد ذلك أن تتزوج كغيرها من المعتدات، كما هو حاصل في الإيلاء وغيره، ونسب هذا إلى أكثر أهل العلم، ونسب لهم إليهم أيضا أنها لا تفعل إلا بحكم حاكم، لأن المرأة قد تدعي أنها تربصت وانقضت التربص وانقضت العدة وذلك لم يحصل منها، فالأولى والأحوط للفروج أن يكون ذلك بحكم حاكم.
ولا تفتقر زوجة المفقود إلى حكم حاكم بضرب المدة، أي مدة التربص وعدة الوفاة، كما لو قامت البينة وكمدة الإيلاء.
كما لو قامت البينة على الموت فإنها تبدأ العدة بدون حكم حاكم، لكن إذا قامت البينة فإنها تظهر أمام الناس ويشهد الشهود بموته، بخلاف ما هنا فإنها قد تدعي أنها بدأت التربص وهي لم تبدأ بعد. نعم.
ولا تفتقر أيضا إلى طلاق ولي زوجها.
نعم، هذه أيضا مسألة فيها خلاف. عمر رضي الله عنه جاء في الأثر عنده عنه في قصة هذا الرجل الذي فقد ثم عاد أنه قال لولي الزوج قم فطلقها، ومن هنا وقع الخلاف بين أهل العلم، منهم من قال يلزم أن يطلق ولي الزوج والده أو من هو من أولى الناس به يطلق هذه المرأة نيابة عن الزوج، ومنهم من قال لا يصح طلاقه ولا تفتقر إلى طلاق، لأن الطلاق إنما هو للزوج، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، وهذا أقرب والله أعلم.
وإن تزوجت زوجة المفقود بعد مدة التربص والعدة فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول.
هذه المسألة مفرعة على ما تقدم. إذا طلبت النكاح وتربصت واعتدت وانتهت مدة التربص وانتهت مدة العدة ثم تزوجت رجلاً آخر، فبعد أن تزوجته قدم الأول، فما الحكم في هذه الحالة؟ لا يخلو الأمر من حالتين: إما أن يقدم الأول قبل أن يدخل بها الثاني فهي للأول، تعود للأول ويتبين أن بطلان النكاح الثاني قبل أن يأتي الأول، فنكاح الثاني نكاح صحيح ظاهرا وباطنا، لكن بعد أن جاء تبين بطلانه ظاهرا وباطنا، فتعود للأول إن لم يطأ الثاني. الحالة الثانية أن يطأ الثاني، تزوجها الثاني ووطئها وربما جاء منها بأولاد ثم جاء الأول، فما الحكم في هذه الحالة؟ يخير الزوج الأول، إما أن يستردها وإما أن يبقيها للثاني ويعاد له المهر، ويعاد للأول المهر، هكذا قضى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن إما أن يعود الزوج الأول قبل أن يطأ الثاني فهي للأول ولا تخير، لا يخير الأول حتى لو كرهها بسبب أنها تعجلت في التربص والعدة والزواج، يجبر على استرجاعها إن أراد ولا يخير، إذا لم يرد فالأمر له. في الحالة الثانية إذا دخل بها الثاني فإنه يخير، إما أن يستردها ويأخذها وإما أن يبقيها للثاني، فإن بقيت للثاني فله المهر، يعني للأول له المهر، كما سيأتي إن شاء الله، وسيأتي الخلاف هل يأخذ المهر الذي دفعه هو أو المهر الذي دفعه الثاني. نعم.
فهي للأول لأن تبينا بقدومه بطلان نكاح الثاني.
فهي للأول إن لم يطأ، قال هذا؟
لا
أكمل لعلها تأتي.
فقدم الأول قبل وطئ الثاني.
قبل وطئ،
هذه جت أول.
ها؟ هذه الأولى
تقدمت. نعم.
نعم.
فهي للأول لأن تبينا بقدومه بطلان نكاح الثاني. ولا مانع من الرد.
ولا مانع من الرد، يعني لا يوجد ما يمنع من الرد وهو الوطأ، لا يوجد ما يمنع من ردها للزوج الأول، لأن العقد الأول لا زال، وكونها تربصت واعتدت تبين بطلان هذا التربص وهذه العدة. وهناك قاعدة عند الفقهاء: لا عبرة بالظن البين خطأه، وقد تبين خطأ هذا الظن، هي ظنت أنه مات وهلك واعتد وتربصت واعتدت، هذا الظن بان خطأه فلا عبرة به، فترجع على الأصل، والنكاح الأول باق على أصله لأنه لم يطلق ولم يتوفى. نعم.
وإن قدم الأول بعده، أي بعد وطئ الثاني، فله أي للأول أخذها، فله أي للأول أخذها زوجة
له أخذها،
فله أي للأول أخذها زوجة بالعقد الأول.
بالعقد الأول، يعني لا يحتاج إلى عقد جديد لأنها زوجته. نعم. هذا الخيار الأول له إذا جاء بعد وطئ الثاني. نعم.
فللأول أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني ولم يطأ.
ولو لم يطلق الثاني، لأن نكاحه لا يفتقر إلى طلاق، لأنه تبين بطلانه نكاح الثاني، لأننا علمنا أنه تزوج متزوجة محصنة وهي محرمة عليه، لكنه معذور لكونها تربصت واعتدت، فلا يفتقر بقاؤها استرجاع الأول لها، لا يفتقر إلى أن يطلق الثاني. أما إذا اختار المهر وقال تبقى للثاني، فيبقى البحث هل يطلق الأول ثم يعقد عليها الثاني عقدا جديدا صحيحا ظاهرا وباطنا، أو يكتفي بالعقد الأول.
فللأول أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني ولا يطأها الأول،
ولا يطأها الأول حتى تعتد من الثاني، لأن الثاني دخل بها، إذا لم يدخل بها الثاني فسترجع إلى الأول بدون عدة، إذا وطئها الثاني فيتلزمها العدة تعتد من نكاح الثاني ثلاث حيض، ثم يطأها الثاني حتى لا يختلط ماء هذا بماء هذا. ومن الفقهاء من قال تستبري بحيضة، تستبري من الثاني بحيضة ثم يطأها الزوج الأول. نعم. وما عدم وطئها قبل الاستبراء وقبل العدة فهو مجمع عليه، لا يجوز له أن يطأها حتى تستبري من الثاني، لأنه قد يبين فيها حمل ويكون هذا الحمل من الثاني.
ولا يطأها الأول قبل فراغ عدة الثاني، وله أي للأول تركها معه،
فلو كانت حاملا فينتظر حتى تضع الحمل، وإن كانت تحيض فبثلاث حيض أو تستبرى بحيض على الخلاف الذي تقدم.
للأول تركها معه، أي مع الثاني،
هذا الخيار الثاني،
من
غير الأول أن يستردها ولو لم يطلق الثاني، الثاني أن يدعها للثاني، الخيار الثاني أن يدعها للزوج الثاني، وله المهر الذي دفع لها، ومن يدفع هذا المهر؟ يدفعه الزوج الثاني لأنه هو الذي أفسدها عليه، ثم للثاني أن يرجع على المرأة بهذا المهر فيقول أعيدي لي المهر الذي أعطيته للزوج الأول. وقيل ليس له أن يرجع على الزوجة بشيء لأنها لم تغره، فهو يعلم أنها امرأة مفقود وأنها تربصت واعتدت فما غرته بشيء، بخلاف المرأة التي تغرر بالزوج فإنها تعيد المهر.
من غير تجديد عقد للثاني،
يعني لا يحتاج الثاني أن يجدد العقد لأن الزوج الأول لم يخترها بل تركها له. وذهب بعض أهل العلم وهو الذي صححه الموفق رحمه الله إلى أن العقد الثاني لا بد أن يجدد، لأن العقد الأول للزوج الثاني تبين بطلانه، تبين بطلانه، وإنما حلت له الآن بعد أن رفضها الزوج الأول، وهذا أقرب والله أعلم أن يجدد العقد، وهو الذي صححه أيضا المرداوي رحمة الله تعالى عليه في التنقيح.
وقال المنقح الأصح بعقد انتهى.
المنقح للمقنع، التنقيح المشبع لألفاظ المقنع للمرداوي.
غير الإنصاف،
غير الإنصاف، التنقيح المشبع لألفاظ المقنع، كتاب مطبوع للمرداوي أيضا حقق ألفاظ المقنع.
قال في الرعاية: وإن كنا يحتاج الثاني عقدا جديدا طلقها الأول لذلك،
يعني يطلق الأول حتى يأتي العقد للثاني على خلوها بعد خلوها من الزوج الأول. ذكر هذا ابن حمدان في الرعاية الكبرى.
وعلى هذا فتعتد بعد طلاق الأول ثم يجدد الثاني عقدا.
إذا قلنا أن الأول يطلق فبعد الطلاق هذا تعتد ثم يعقد عليها الثاني، والصحيح أنها لا تعتد، لأنها تربصت واعتدت من قبل، ولا وجه للعدة لقطع ببراءة الرحم منه، بل إن الثاني قد وطئها.
لأن زوجة الإنسان لا تصير زوجة لغيره بمجرد تركه لها.
يعني هذا توجيه لقوله يطلق الأول، لأنها لا تصير الثاني بمجرد الترك، لا بد أن يطلق الأول ثم يعقد الثاني. أما التطليق فله وجه، لكن العدة يعني فيها ضعف، لأن الوطء واقع من الثاني وليس من الأول، الأول مفقود ثم جاء.
وقد تبينا بطلان عقد الثاني بقدوم الأول،
هذا وجه القول بتجديد العقد، حينما تبين بطلان عقد الثاني بقدوم الأول فإنها إذا اختار الأول أن تبقى للثاني تفتقر إلى عقد جديد.
ويأخذ الزوج الأول قدر الصداق الذي أعطاها من الزوج الثاني.
هذه مسألة فيها خلاف على قولين. القول الأول أنه يأخذ الصداق الذي أعطاها هو حينما تزوجها، لأن الزوج الثاني أتلفه عليه، يعني حينما تزوجها دفع لها 40,000، فحينما قدم بعد أن نكح الثاني قال: لا أريدها ما دامت رغبت عني وتعجلت وتزوجت غيري، فلا أريدها، أريد المهر، فله المهر اتفاقا. هل يأخذ 40 أو يقال كم أصدقها الثاني، الزوج الثاني قال أصدقتها 20، فهل يأخذ 40 الذي دفع هو أو يأخذ 20 الذي حصل بها العقد الثاني وحصل الإفساد بها؟ فالمشهور وهو الذي رجحه ابن القيم رحمة الله تعالى عليه وذكر أنه أقرب القياس أن يأخذ ما دفع هو، كالمخالعة فإنها إذا خالعت ترد المهر، وهنا فارقت زوجها بسبب فقده نعم هو، لكن ما تحققت الفرقة بالكلية إلا بعد أن عقد عليها الثاني، لو لم يعقد عليها الثاني وبقيت ما بقيت من السنين فهي لازالت زوجة، فهي فراش، فلم تفارق الفراش إلا بعد التربص والعدة والعقد الثاني، هذا أقرب والله أعلم.
ويأخذ
لكن إذا أخذه من الزوج الثاني قال أعطني 40 التي دفعت لها فأعطاه 40، تنشأ مسألة أخرى، هل للزوج الثاني أن يرجع على هذه الزوجة ويقول أعيدي 40,000 التي أعطيتها لزوجك، لأن هي التي أخذت
المهرين،
هي التي أخذت المهرين، فهل له أن يرجع إليها أو لا يرجع؟ خلافا بين أهل العلم، ذكر هنا المصنف رحمه الله والشارح أنه يرجع عليها بما دفع للزوج الأول، يعني يرجع الزوج الثاني على الزوجة بما دفع هو للزوج الأول. نعم.
ويأخذ الزوج الأول قدر الصداق الذي أعطاها من الزوج الثاني إذا تركها له.
الذي أعطاها هو، الصداق الذي أعطاه هو، لا الصداق الذي أعطاها الزوج الثاني. نعم.
لقضاء علي وعثمان رضي الله عنهما أنه يخير بينهما وبين الصداق الذي ساق إليها هو، ويرجع الثاني عليها بما أخذه الأول منه.
ويرجع الثاني عليها بما أخذه الأول منه. نعم.
لأنها غرامة لزمته بسبب وطئه لها،
كما لو غرته، كما لو أخدعته. وقيل لا يرجع لأنها لم تخدعه، لأنه يعلم عند العقد عليها أنها زوجة مفقود، أنها تربصت واعتدت، يعلم هذا. أما إذا لم يعلم أنها زوجة مفقود وتفاجأ بهذا، فيقوى القول بالرجوع، يقوى القول برجوعه عليها. هنا يمكن أن يقال أنها غرته، لكن إذا علم أنها زوجة مفقود فهو قدم عليها على بينة، فليس له أن يرجع. هذه الرواية الثانية.
فرجع بها عليها كما لو غرته. ومتى فرق بين زوجين لموجب ثم بان انتفاؤه فكمفقود.
هذه مسألة استطرد بها الشارح رحمه الله، قال: حكم من فرق بينهما لعارض كحكم زوجة المفقود إذا تبين خطأ هذا التفريق، يعني فرق بين الزوجين بسبب الرضاع. ادعى شخص، شهدت امرأة أنها رضعت، هي وزوجها، أن هذه المرأة وزوجها رضعا من امرأة، ففرق بينهما بسبب هذا الرضاع. ثم بعد أن فرق بينهما تزوجت هذه المرأة زوجا آخر، بعد أن تزوجت زوجا آخر تبين أن هذه الشهادة الرضاع كاذبة، فأراد الزوج الأول أن يرجع لها، هو بالخيار أن يرجع لها. إن كان قبل الوطء رجعت له، ما يخير. إن كان بعد الوطء فإنه يخير على البحث الذي تقدم في المفقود. كذلك لو فرق بينهما بسبب الإعسار، قالت هذا لا ينفق علي، ففرق بينهما القاضي، ثم جاء هو ببين أنه أنفق عليها بعد التفريق، فحينما فرق بينهما بهذا السبب وتزوجت شخصا آخر، فتمكن الزوج الأول وجاء ببينة أنها كاذبة في عدم الإنفاق عليها، فالحكم في هذه المسألة أيضا كالحكم في القول على في زوجة المفقود. هذا معنى قوله رحمه الله: ومن فرق بينهما.
ومتى فرق بين زوجين لموجب ثم بان
العيب، أن يكون معيبا، يعني أقامت البينة عليه أنه أن به عنة أنه لا يطأ، ففسخ العقد القاضي وتزوج الثاني، ثم شهدت بينة على أنه ليس بعنين فأراد أن يرجع إليها، أو أعسر في النفقة، أو قامت بينة بالرضاع ثم تبين خطأ هذا الشيء، فإذا أراد الأول بعد هذه التفريق أن يرجع إليها فعلى التفصيل الذي تقدم في امرأة المفقود.
قال: فصل في حكم العدة من الغائب والموطوءة بشبهة أو زنا وغير ذلك.
هذا الفصل في تداخل العدات، يعني إذا تداخلت عدتان فما الحكم؟ ويحصل تداخل في العدد بسبب الوطء في أثناء العدة، الوطء بشبهة أو بنكاح فاسد. وهذه التراجم التي أسمعها ليست موجودة في الأصل، لا أدري من وضعها.
البهوتي.
ها؟
البهوتي، لكن
الزاد عندكم؟ ليست موجودة عندكم ولا في نسخة الحاشية، ليست موجودة. لا أدري من وضع هذه
محقق
ربما، لكن المعنى الذي ذكره في ترجمة الفصل صحيح. فالفصل هذا في تداخل العدد، وتداخل العدد يكون بسبب نكاح فاسد أو بسبب وطئ شبهة. نعم.
قال: ومن مات زوجها الغائب اعتدت من موته، أو طلقها وهو غائب اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد.
أعيد.
ومن مات زوجها الغائب اعتدت من موته، أو طلقها وهو غائب اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد.
ومن مات زوجها وهو غائب، أو طلقها وهو غائب، فتعتد منذ
الفرقة،
الفرقة سواء كانت بوفاة أو بطلاق، لا من حين بلوغ الخبر. في هذه المسألة احتمالا مات في أول محرم ولم يأتها الخبر إلا في نهاية صفر، يعني بعد مضي شهرين، بعد مضي شهران، وعدتها من الوفاة 4 أشهر و10 أيام. فحينما بلغها في آخر صفر، هل تعتد 4 أشهر و10 أيام من حين بلوغ الخبر، أو تعتد ما بقي بعد هذين الشهرين؟ هل العبرة بحصول الوفاة أو العبرة ببلوغ الخبر؟ أو العبرة ببلوغ الخبر. فأكثر أهل العلم على أن العبرة ببلوغ الخبر، بحصول الوفاة كما ذكر الشارع، من حصول الفرقة، من حصول الفرقة سواء بوفاة أو بطلاق. طلقها وهو غائب وهي لا تعلم، وبعد وهي حامل ووضعت الحمل، بعد أن وضعت الحمل أخبرت أنه طلقها قبل أن تضع، هل تعتد؟ لا تعتد، لأن وضع الحمل جاء بعد الطلاق أو بعد الموت، فلا عدة عليها ولا إحداد. لماذا؟ قالوا: لأن العدة لا تفتقر والإحداد لا يفتقران إلى نية. والدليل أن الصغيرة والمجنونة تعتدان ولا نية لهما ولا قصد. وهذا قول أكثر العلم، أن العبرة بحصول الفرقة سواء كانت من وفاة أو من طلاق، لا ببلوغ الخبر لها. وعلى هذا فيمكن للمرأة أن تخرج من عدتها وهي لا تدري أنها معتدة، لتقدم الوفاة مع عدم العلم، أو تقدم الطلاق مع عدم العلم. وفي رواية في المذهب أن العبرة ببلوغ الخبر، هذا رواية في المذهب، فمتى بلغها الخبر تبدأ العدة سواء من الوفاة أو من الطلاق. والإمام مالك رحمه الله يفرق بين عدة الوفاة وعدة الطلاق، قال: الوفاة من حين الفرقة، من حين الوفاة، فإذا توفي في أول محرم ولم يبلغها خبر الوفاء إلا بعد 5 أشهر فقد خرجت من عدتها، لأن 4 أشهر و10 أيام قد مضت. وأما في الطلاق فإذا ادعى أقر بطلاق ماضي، جاء كان غائبا ثم جاء وقال: أنا قد طلقتك قبل شهرين، قال في هذه الحالة تعتد عدة الطلاق من حين إقراره لا من حين إيقاعه للطلاق المتقدم. هكذا ذكر التفصيل هذا عن مالك رحمه الله، وذكر عنه موافقة الجمهور أن العبرة في الحالتين بحصول الفرقة، فإن بلغها الخبر بعد مضي مدة العدة أو بعد وضعها للحمل فلا عدة، قد خرجت من عدتها وتحل الأزواج، يعني يرتب على هذا متى تحل لغيره. فلو طلقها قبل 4 أشهر ثم جاءها الخبر بعد هذه 4 أشهر وقد حاضت 3 حيض، فلها أن تتزوج مباشرة، لها أن تتزوج مباشرة، لأن العبرة ببلوغ بحصول المفارقة لا ببلوغ الخبر. نعم.
ومن مات زوجها الغائب اعتدت من موته، أو طلقها وهو غائب اعتدت منذ الفرقة، وإن لم تحد،
وإن لم تحد يعني في خلال المدة ما بين الفرقة والبلوغ الخبر ما حدت. الإحداد هو ترك الزينة، ترك الزينة، والإحداد لازم لمن فارقها زوجها بالوفاة فهي تحتد إجماعا. وكذلك عند المطلقة المبتوتة عند بعض أهل العلم كما هو رواية في المذهب ومذهب الحنفية أنها تترك الزينة المطلقة أيضا حتى تنقضي عدتها، وسيأتي هذا في الإحداد إن شاء الله. لكن مقصوده هنا وإن لم تحد للوفاة على ما هو المشهور في المذهب. نعم.
أي وإن لم تأتي بالإحداد في صورة الموت،
في صورة الموت، لأن الإحداد مختص بالمفارقة للموت على الصحيح، يعني وإن لم تترك الزينة خلال هذه المدة، مضت 4 أشهر و10 أيام منذ مات وهي لا تعلم أنه ميت، انقضت عدتها، وإن لم تكن قد تركت خلال هذه المدة الزينة ومن الطيب والكحل وأحسن الثياب وغير ذلك مما هو ممنوع على المحدة.
لأن الإحداد ليس شرطاً لانقضاء العدة،
يعني الإحداد يعني ترك الزينة لا التربص، التربص لا بد منه، لكنه وقع هنا دون علمها، ولا يفتقر، لا تفتقر العدة إلى القصد، لكن النية في العدة معتبرة من جهة التعبد، من جهة التعبد، فالبالغة تعتد وتتقرب إلى الله عز وجل بهذه العدة، أما الصغيرة والمجنونة فإنها تعتد من باب الحكم الوضعي، ويمنعها وليها إن كانت الفرقة عن وفاة من الزينة ونحو ذلك مراعاة لحق الزوج في العدة.
وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو موطوءة بعقد فاسد كمطلقة،
هذه مسألة أخرى. عدة موطوءة بشبهة أو بزنا أو بنكاح فاسد كعدة المطلقة، هؤلاء 3 من النساء. عدة العدد التي تقدمت معنا هي في المطلقة، العدة المطلقة التي تحيض أو المطلقة الآيسة أو الصغيرة. هناك من ليست بمطلقة وإنما هي موطوءة بشبهة أو زني بها والعياذ بالله أو نكحت في نكاح فاسد، فهل تعتد كما تعتد المطلقة؟ فإن كانت آيسة بثلاثة أشهر وإن كانت من ذوات الحيض تعتد بثلاثة قرون أو لا. الموطوءة بشبهة أن يطأها يظنها زوجته وهو لا يدري وهي في عدة، يعني امرأة معتدة من طلاق، معتدة من طلاق أو معتدة من وطئ شبهة، يعني امرأة في عدة مهما كان نوع عدتها، وطئت هذه المعتدة بشبهة. إذا وطئت بشبهة فإنها تعتد كعدة المطلقة، يعني يحرم عليها أن تتزوج حتى تنقضي العدة، فإن كانت من ذوات الحيض تحيض 3 حيض ثم تتزوج، إن كانت آيسة أو صغيرة تبقى 3 أشهر ثم تتزوج، إن كانت حامل ظهر فيها حمل فيحرم عليها حتى تضع الحمل. هذه الموطوءة بشبهة وهو قول متفق عليه عند الأئمة رحمه الله، وذهب شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم إلى أنها تستبري بحيضة، الموطوءة بشبهة تستبري بحيضة، يعني دخل عليها رجل يظنها زوجته ووطئها وهي ربما تكون متزوجة فتحرم على زوجها حتى تحيض حيضة، وإن لم تكن متزوجة يحرم عليها الزواج حتى تحيض حيضة، يعني تستبري بحيضة. عند الأئمة وحكي اتفاقا أنها تعتد كالمطلقة، فإن كانت من ذوات الحيض تعتد 3 حيض وإن كان على الراجح فيما تقدم، وإن كانت من الآيسات أو الصغيرات بثلاثة أشهر على ما تقدم. هذه الأولى. الثانية المزني بها، زنت والعياذ بالله، إن فالمصنف هنا قال هي أيضا كالمطلقة تعتد كعدة المطلقة بثلاث حيض أو بثلاثة أشهر على التفصيل الذي تقدم. وذهب شيخ الإسلام أيضا وتلميذه أيضا في هذه الحالة إلى أنها تستبري بحيضة، وذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا عدة عليها، المزني بها لا عدة عليها، لأن العدة إنما تلزم المطلقات المتزوجات، والمطلقات يتربصن بأنفسهن، وأما الزانية فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الحجر، قال وللعاهر الحجر، وهو الزاني والزانية، وليس لها عدة، لأن العدة إنما تلزم للاحتياط للنسب، وهنا لو كان هناك حمل فلا نسب له، لا يلحق بالزوج إن كانت متزوجة، ولا يلحق بغيره لأنها زانية، فولد الزنا لا يلحق بأحد، وهذا من أهداف العدة. فقالوا رحمهم الله لا عدة عليها. وكأن الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه في الشرح على الزاد يميل إلى هذا القول، أنها لا عدة عليها، ولزوجها إن كانت متزوجة أن يطأها حالا. إذا قيل أن العدة تلزمها وقد زنت وهي متزوجة، حرمت على زوجها حتى تنقضي العدة عند من قال تعتدك المطلقة، أو حتى تستبري بحيضة عند من قال بالاستبراء بحيضة. أما عند هؤلاء فقالوا لزوجها إن كانت زانية له أن يطأها مباشرة. استثنى الحنفية رحمه الله أن تكون حاملا، قال فإن كانت حملت من الزنا، يعني زنت بعد أن غاب عنها زوجها مدة وحملت بسبب هذا الزنا، فلا يطأها حتى تضع ثم يطأها. الشافعية قالوا لا حرمة لهذا لزناها، وللزوج أن يطأها مباشرة، لأن العدة متعلقة بالنكاح بالمطلقات. نعم. الثالثة من نكحت نكاحا فاسدا، يعني عقد عليها بعقد فاسد ثم فرق بينهما، يعني نكحت نكاح شغار ففرق القاضي بينها وبين زوجها، أو نكحت بلا ولي ففرق بينهما، فإذا فرق بينهما فإنها تعتد كالمطلق، يعني ليس لها أن تتزوج حتى تمضي العدة، إما بثلاث حيض أو بثلاث أشهر إن كانت آيسة أو صغيرة، أو بوضع حمل إن حملت من هذا النكاح الفاسد. عند شيخ الإسلام أيضا في الأحوال الثلاث تستبري بحيضة فقط ثم تحل الأزواج. نعم.
وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو موطوءة بعقد فاسد كمطلقة حرة كانت أو أمة مزوجة.
حرة فكحرة أو أمة فكأمة، يعني عدة الحرة منهن كعدة الحرة، وعدة الأمة كعدة الأمة، يعني لو كانت الموطوءة بشبهة هذه أمة ووطئت بشبهة فإنها تعتد، إن كانت من ذوات الحيض تعتد بكم؟ بحيضتين لأنها أمة، وإن كانت آيسة فتعتد بشهر ونصف أو شهرين على ما تقدم من الخلاف، أو ثلاثة أشهر. فالأمة كالأمة والحرة كالحرة. وقوله هنا أو أمة
مزوجة،
أو أمة مزوجة يعني متزوجة. الأمة قد تنكح بملك اليمين، قد تنكح بعقد بشروطه في قوله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، أو كانت منكوحة لعبد فللعبد أن ينكحها بغير شرط بإذن سيده. نعم.
لأنه وطء يقتضي شغل الرحم،
يقتضي شغل الرحم، فالرحم شغل بهذا الوطء فتعتد به، فتعتد له لأجل هذا الوطء. هذا توجيه اختياره رحمه الله أنها كالمطلقة. لماذا تعتد كالمطلقة؟ قال لأن هذا الوطء أشغل الرحم، ربما يكون في الرحم حمل فلا يلزمها أن تعتد، والعدة التي تلزم لمثلها في المطلقات تلزمها كذلك. نعم.
لأنه وطء يقتضي شغل الرحم فوجبت العدة منه كالنكاح الصحيح. نعم. وتستبرئ أمة وتستبرئ أمة أمة غير مزوج وتستبرئ أمة غير مزوجة بحيضة.
نعم، الأمة إذا وطئت بشبهة تستبرئ بحيضة فقط، ويأتي فصل إن شاء الله في الاستبراء، يكفيها حيضة. نعم، وهو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى أبو داود بإسناد حسنه لا توطأ، وهو من الأدلة التي استدل بها على ما تقدم، لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائض حتى تحيض حيضة. هذا من أدلة من قال أنه يكفي في الموطوءة بشبهة أن تحيض حيضة واحدة، لكن الحديث جاء في سياق سبي أوطاس، وسيأتي هذا إن شاء الله في فصل الاستبراء. نعم.
ولا يحرم على زوج وطئت زوجته بشبهة أو زنا زمن عدة غير وطئ في فرج.
يعني إذا زنت زوجته، تقدم أنها ملزمة بعدة ستعتد بثلاث حيض، يحرم على زوجها على اختيار المصنف رحمه الله. عند الشافعية والحنفية قالوا لا تحرم عليه، إلا عند الحنفية في حال الحمل. على ما اختار المصنف فهو يفرع على المختار، يفرع عليه أن تحرم على الذي يحرم على زوجها الوطء في الفرج، وأما ما عدا ذلك فله الاستمتاع بها كالحائض، فهي هناك الحائض له أن يخلو بها وأن يقبلها وأن يباشرها دون الفرج، لكن لا يطأها في الفرج حتى تنقضي العدة. وإذا قيل أنه لا عدة عليها كما هو مذهب الحنفية والشافعية، فله أن يطأ إذا ظهرت له توبتها. أما إذا علم أنها زانية وأنها والعياذ بالله تتعاطى الفواحش دائما، فيحرم عليه، يحرم عليه أن يبقيها. وهذا يعني أن الله عز وجل يقول الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، لا يجوز للمؤمن الغيور أن يرضى بزانيه. لكن لو زلت بها القدم وعلم أنها تابت أو كانت مكرهة على الزنا، أو كان الوطء الذي وقع عليها كان بشبهة وهي معذورة فيه، نكح وطئها شخص يظنها زوجته وهي ليست بزوجته، فتعتد على ما تقدم. والأقرب والله أعلم هو الاستبراء، هذا متوسط بين من قال أنها تعتد كالمطلقة وبين من قال لا عدة عليها، تستبري بحيضة يحصل بها الاطمئنان على براءة الرحم، ثم يعود الزوج إلى ما كان عليه.
وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما.
أحضروا أذهانكم، إذا وطئت معتدة، المعتدة لا يمكن أن توطأ بوطء صحيح. إذا وطئت المعتدة فلا بد إما أن توطأ بشبهة وإما أن توطأ بنكاح فاسد أو زنا والعياذ بالله. هنا سيبدأ مسألة جديدة، فيقول إن وطئت معتدة بشبهة، يعني بوطء شبهة أو بنكاح فاسد، هذه امرأة معتدة مهما كان نوع عدتها، هل هي عدة من نكاح صحيح أو من نكاح فاسد أو من وطء شبهة، المهم أنها معتدة. عدتها مثلا ثلاث حيض، بعد الحيضة الأولى وطئها شخص وطء شبهة أو تزوجها، إذا تزوجها أثناء العدة فهو نكاح فاسد، لأنه يحرم عليه أن ينكحها وهي في عدتها، كما قال الله عز وجل ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، فلا بد من انقضاء العدة ثم تتزوج. هذه لا، في عدتها وقع عليها وطء أو وقع نكاح فاسد، هنا حصل اختلال في العدة. هذا الوطء الذي حصل أو النكاح الفاسد، النكاح لا بد أن يفرق بينها وبينه وبين الزوج هذا، والوطء أيضا إن كان بشبهة لابد أن تعتد منه، فهي معتدة وطرأ عليها وطء أو نكاح جديد سيلزمها أيضا بإيش؟ بعدة أخرى. فما الحكم؟ هل تكتفي بالعدة الأولى أو تلغى الأولى وتبدأ بعدة جديدة أو تلزم بالعدتين؟ هذه المسألة سيذكرها المصنف الآن. نعم.
وإن وطئت معتدة بشبهة أو
معتدة، وإن وطئت معتدة بوطء شبهة، وليس مقصوده وإن وطئت معتدة بشبهة، وإن وطئت معتدة مهما كانت عدتها بشبهة أو بنكاح صحيح من طلاق أو من وفاة أو نحو ذلك، الوطء وقع على معتدة مهما كانت عدتها، هذا الوطء نوعه وطء بشبهة، لا يمكن أن يقع الوطء على معتدة إلا بشبهة أو بنكاح فاسد، فما الحكم؟ نعم.
فرق بينهما أي بين المعتدة الموطوءة والواطئ،
والواطئ يفرق بينهما إجماعا، بالإجماع أنه يفرق بينهما، إن كان بنكاح فلا يستقر إلى طلاق بل تفريق مباشرة. طيب، بعد التفريق ما شأن العدة؟ هذا هو الفصل الذي عقده المصنف، تداخل العدد. نعم.
وأتمت عدة الأول،
تتم عدة الأول، يعني بعد أن اعتدت من الأول طلقها زوجها فاعتدت، تعتد بثلاث حيض، حاضت الحيضة الأولى والثانية، بعد الثانية وطئها شخص وطئ شبهة، فتكمل عدة الأول بعد وطئ الثاني، يعني بقي لها كم؟ حيضة واحدة، أنهت الثلاث حيض تستأنف عدة جديدة للوطئ الثاني.
وأتمت عدة الأول سواء كانت عدة سواء كانت عدته من نكاح سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو فاسد سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو فاسد أو وطئ أو وطئ بشبهة.
هذا الذي ذكرنا قبل، وإن وطئ معتدة مهما كانت هذه العدة من نكاح صحيح أو وطئ شبهة أو فاسد فيلزمها أن تتم عدته يعني الأول، ثم تستأنف عدة جديدة للثاني، فلا تداخل بين العدتين، لا يقال بقي من عدة الأول حيضة واحدة تحيضها وتنتهي من عدة الاثنين، لا، تنهي الأول ثم تستأنف عدة جديدة للثاني، ولا يقال أيضا تبطل العدة الأولى تعتد للثاني فقط وتكفي، بل تلزم بالعدتين بتمام الأولى واستئناف الثانية في أحوال ستاتي تتداخل العدد فيها. نعم.
ما لم تحمل من الثاني،
هذا الأصل الذي تقدم، هنا سيستثني، بمعنى لا بد من أن تعتد للاثنين، لكن لو حملت من الثاني فلا يمكن أن يقال أتم عدة الأول لأنها صارت حامل من الثاني، عدة الأول بماذا؟ ثلاث حيض، هنا عدة الثاني ستكون بماذا؟ بوضع الحمل، فالأصل أنها تتم عدة الأول ثم تعتد للثاني، لكن لو حملت من الثاني يقال أتم عدة الثاني وهو وضع الحمل ثم ارجعي وأتم عدة الأول حيضة. نعم. للثاني الولد لمن جاء من وقع منه الوطئ، إذا وطئها وحملت منه وأمكن أن يكون من الثاني. نعم.
ما لم تحمل من الثاني فتنقضي عدتها منه بوضع الحمل ثم تعتد للأول. نعم. ولا يحتسب منها أي من عدة الأول مقامها عند الثاني بعد وطئه.
بقاؤها، مدة بقائها عند الثاني لا تحتسب في عدة الأول، بمعنى طلقها الأول فاعتدت بحيضتين، بقي كم؟ بقي حيضة، تزوجت قبل أن تحيض الحيضة الثالثة، تزوجت وهي ماذا؟ وهي في عدة، حاضت وهي متزوجة، هذه الحيضة لا تحتسب، لا يعتد بها، بعد أن حاضت وطئها الثاني سيلزمها عدة للثاني، لو حاضت أكثر من حيضة عند الثاني فلا عبرة بها، لا تستكمل بها عدة الأول. هذا معنى قوله رحمه الله ولا يحتسب، لا تحتسب مدة بقائها عند الثاني بالنسبة للأول. نعم.
ولا يحتسب منها أي من عدة الأول مقامها عند الثاني بعد وطئه لانقطاعها بوطئه،
لانقطاع العدة الأولى بوطئه يعني بوطئ الثاني، لانقطاع العدة، لكنها تبني عليها بعد انتهاء بعد أن يفرق بينهما، تبني على ما تقدم، تحيض حيضة بعد التفريق ثم تعتد للثاني.
ثم بعد اعتدادها للأول اعتدت للثاني.
نعم.
لأنهما حقان اجتمعا لرجلين فلم يتداخلا،
لرجلين مختلفين، بخلاف ما لو وطئها هو في عدتها منه فهو رجل واحد، سيأتي هذا المعنى، فتتداخل العدد هناك. نعم.
وقدم أسبقهما كما لو تساويا في مباح غير ذلك.
وقدم أسبقهما وهو الأول، الواطي الأول تقدم عدته ثم الثاني إلا في حالة واحدة، ما هي؟ إذا حصل حمل. نعم. إذا حصل الجواب منكم أطمئن وأمشي، إذا غفت طيب.
وتحل الموطوءة في عدتها بشبهة أو نكاح فاسد له أي لواطئها بذلك بعقد بعد انقضاء العدتين.
هذه مسألة أخرى، نكحها بنكاح فاسد، ما الحكم؟ يفرق بينهما، الله يفتح عليك، فرق بينهما، حينما فرق بينهما أتمت عدة الأول ثم أتمت استأنفت عدة للثاني، هل الذي وطئها هذا بشبهة أو للذي نكحها بنكاح فاسد هل له أن يتزوجها من جديد؟ الآن انتهت من العدد، صارت خلية، ليست متزوجة، ليست متزوجة وليست معتدة، فهل له أن يعقد عليها أو لا؟ فإن قيل له فمتى؟ هل بعد انقضاء العدتين أو بعد انقضاء عدتها من الأول وله أن يتزوجها في عدتها من هو؟ طلقها، نكحها نكاحا فاسدا وهي معتدة ففرقنا بينهما، فبدت تعتد له من هذا النكاح الفاسد بثلاث حيض، وتعتد للأول، تتم عدة الأول حيضة مثلا بعد أن أتمت حيضتين، فهل للثاني هذا بعد انقضاء العدتين أن يعود لها أو لا؟ ثلاثة أقوال العلماء، منهم من قال لا يجوز له ولا تحل له من بعد وحرمت عليه. لماذا؟ قالوا لأنه تجرى على حد الله عز وجل ونكحها وهي معتدة، والقاعدة من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. هذا ذكره ابن حزم عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأكثر أهل العلم على أنها تحل له لأنها ليست بمتزوجة، وقد قال الله عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلكم، ليست من المحرمات المعدودات في آيتي النساء، ليست بمحرمة عليه، فله أن ينكحها. وإذا قيل له أن ينكحها، واختار بعض المشايخ أن مرده إلى القاضي إذا أراد أن يعزيره ويمنعه كما منع عمر فله، وإن أراد أن يزوجه، وهذا قول متوسط، إذا رأى أن يزوجه فمتى له أن ينكحها؟ هي يلزمها الآن عدتان، تمام عدتها من الأول وعدتها منهما، فمنهم من قال لا تتزوج هذا الذي نكحها نكاحا فاسدا إلا بعد انقضاء العدتين، وهذا الذي ذكره المصنف، قال فهو خاطب الخطاب كما روي عن علي رضي الله عنه، هو خاطب الخطاب بعد تمام العدتين، ومنهم من قال بعد انتهاء عدتها من الأول له أن يتزوجها في عدتها منه هو، لأنه سيدخل ماءه على مائه ولا معنى لمنعه من ذلك، لأن تبينا بإتمامها لعدتها من الأول براءة رحمها منه، بقيت عدتها من الثاني، فله أن ينكحها في عدتها منه، كالرجعية لزوج الرجعية أن يتزوجها، أن يسترجعها في ما دامت في العدة. والمصنف هنا اختار أنه لا يجوز، لا تحل له إلا بعد انقضاء العدتين.
وتحل الموطوءة في عدتها بشبهة أو نكاح فاسد له أي لواطئها بذلك بعقد بعد انقضاء العدتين.
لا بد من عقد، لا يكتفى بالعقد الأول لأنه فاسد، بعقد رحمهم الله.
لقول علي رضي الله عنه: إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب. وإن تزوجت المعتدة في عدتها ولم تنقطع عدتها حتى يدخل بها أي يطأها لأن عقده باطل فلا تصير به فراشا، فإذا فارقها الثاني بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني لما تقدم. قال: وإن تزوجت المعتدة في عدتها لم تنقطع عدتها حتى يدخل بها. وإن تزوجت المعتدة في عدتها لم تنقطع عدتها حتى يدخل بها.
هذه امرأة تزوجت في أثناء العدة، تزوجت أثناء العدة، هي معتدة من زوج، وجاء زوج رجل آخر وتزوجها أثناء العدة. إن علم بخبرهما وفرق بينهما قبل أن يدخل بها فعدتها على حالها، يعني بعد أن حاضت حيضتين تزوجها شخص ففرق بينهما قبل أن يدخل بها، كم بقي من عدتها؟ حيضة، تكملها ولا تنقطع عدتها لأنه لم يحصل وطئ ولا دخول، هذه حالة. الحالة الثانية أن يتمكن من وطئها بهذا العقد، فسيفرق بينهما قطعا بالإجماع، سيفرق بينهما على ما تقدم. إذا فرق بينهما فما الحكم في تداخل العدد؟ هناك عدة متقدمة وهنا عدة من الوطء الثاني الذي حصل بالعقد الثاني، فتستأنف له عدة أخرى. نعم.
لم تنقطع عدتها حتى يدخل
حتى
بها،
حتى حرف غاية، إذا لم يدخل إذا لم تنقطع، لكن مفهوم الكلام أن إذا دخل تستأنف. انقطعت عدتها الأولى. نعم.
لأن عقده باطل فلا تصير به فراشا،
باطل بالإجماع لأنه نكح معتدة.
فإذا فارقها الثاني بنت على عدتها من الأول.
يفارقها الثاني تبني على عدتها الأول كما تقدم في المسألة الأولى، تبني على عدتها الأولى، تبقى عليها حيضة تحيضها، ثم
استأنفت العدة من الثاني.
نعم. ثم تعتد للثاني.
وإن أتت الموطوءة بشبهة في عدتها بولد من أحد،
هذه المسألة التي تقدمت هذه مثل الأولى لكن ذكرها لما سيفرع عليها من لو حصل حمل وولد، فالحمل هذا قد يحتمل أنه من الأول وقد يحتمل أنه من الثاني وقد يحتمل أنه ليس لا من الأول ولا من الثاني، ولن تنقضي عدتها إلا بوضع هذا الحمل، فمن منهما تعتد له بوضع الحمل ومن منهما تعتد له بتمام ما تقدم. قال: وإن
أتت الموطوءة بشبهة في عدتها بولد من أحدهما بعينه انقضت منه عدتها به.
إذا علم أن الحمل من أحدهما فعدتها منه بوضع الحمل ثم تعتد للثاني بالأقراء، واضح؟ لكن الحمل ممن؟ قد يكون من الأول وقد يكون من الثاني وقد لا يكون منهما، قد يكون من الأول متى؟ إذا ولدت، قد يكون من الأول إذا ولدت به لدون 6 أشهر من وطئها من وطئ الثاني، يعني فارقها الأول في أول محرم، في نهاية محرم تزوجها الثاني، لا زالت في العدة، لا زالت في العدة، مثل هذه لا تنقضي عدتها. بعد 2 شهر جاءت بولد، لا يمكن أن يكون الولد من الثاني إذا جاءت به وعاش، لابد نقطع هنا أنه كان من النكاح الأول. فهنا هذا الحمل الذي حصل وضعه سيكون نهاية لعدتها من الأول، ثم تعتد للثاني عدة جديدة. قد يكون الحمل للثاني متى؟ إذا جاءت به بعد 4 من مفارقة الأول، لأننا بعد 4 سنقطع أنها لا يمكن أن تحمل من الأول. فيما بينهما سيكون الإشكال، إذا جاءت به لأكثر من 6 أشهر من ولدون 4 فهو محتمل أن يكون من الثاني ويحتمل أن يكون من الأول. فما هو الحل؟ قالوا الحل يعرض الولد على القافة، فإذا ألحقوه بأحدهما فقد انقضت عدتها منهم، ثم تعتد للثاني، ولا بد للقافة أن يلحقوه بأحدهما، إما بالأول أو بالثاني يجتهد فيه. إذا عجز القافة أن يلحقوه بأحدهما فما الحكم؟ ما وقفت على شيء، هل يلجأ إلى القرعة أو لا؟ هناك حالة لا يمكن أن يكون لا من الأول ولا من الثاني، ففي هذه الحالة لا يلحق بأي منهما، لا يلحق بأي منهما، كأن تلد به بعد 4 من فرقة الأول ولدون 6 من وطئ الثاني، لأن العدة للمرأة قد تطول، عدتها من الأول طالت إلى 4 لا تحيض إلا في كل 18 مرة، فعدتها ستتجاوز 4 بعد 4 تزوجت الثاني، بعد 2 وضعت، لن يكون من الأول قطعا لأنه جاء بعد كم؟ 4 ولن يكون من الثاني لأنه جاء بعد 2 وعاش. إذن ليس من هذا وليس من هذا، ليس من هذا وليس من هذا، فهو ينسب لها، يقطع به، لا يلحق بهذا ولا بهذا. يلا أكمل.
وإن أتت الموطوءة بشبهة في عدتها بولد من أحدهما بعينه انقضت منه عدتها به، أي
بوضع الحمل،
أي بالولد سواء كان من الأول أو الثاني، ثم اعتدت للآخر 3 ويكون الولد للأول إذا أتت به لدون 6 من وطئ الثاني، ويكون للثاني إذا أتت به لأكثر من 4 منذ بانت من الأول. وإن أشكل عرض على القافة
كما تقدم، وقد لا يكون لهما أيضا كما ذكرنا، لا يكون لهذا، نقطع عقلا أنه ليس من هذا من الأول إذا جاءت به بعد 4 من مفارقته، وليس للثاني إذا جاءت به بعد أقل من 6 من وطئ الثاني. فهنا وضعها لهذا الحمل يكون عدة لمن لوطئ زنا وقع منها، ثم تعتد للأول وتعتد للثاني. الله أعلم، ما وقفت على شيء في هذا.
ومن وطئ معتدته البائن في عدتها بشبهة استأنفت العدة بوطئه.
أعد.
ومن وطئ معتدته البائن في عدتها بشبهة استأنفت العدة بوطئه.
الحالات الماضية لا تداخل في العدد عند الجمهور، فقهاء بعض الحنفية قالوا تتداخل عدة هذا مع هذا، فتبني عدة الثاني على عدة الأول، تسقط عدة الأول وتعتدل الثاني فقط. هنا سيبدأ مسألة التداخل في العدد. قال
ومن وطئ معتدته البائن،
معتدة منه هو، معتدة بائن منه، البائنة منه وطئها. بانت منه كيف؟ البينونة من الزوج إما يكون باستكمال عدد الطلاق، فإذا استتمت 3 تطليقات فقد بانت منه، أو بفسخ، فارقها بفسخ أو بخلع، هذه بائنة بانت منه، لا تحل له في هاتين الحالتين إذا فسخ عقد النكاح لإعسار أو لنحو ذلك، أو بانت منه بينونة صغرى، لن تحل له إلا بعقد جديد. وطئها وهي في العدة، لا يمكن أن يطأها في العدة وهي محرمة عليه إلا إذا بانت منه بينونة، بينونة لا يمكنه أن يراجعها فيها، وهي إذا بانت منه بفسخ أو بفسخ ونحوه، فوطئها أثناء العدة، هي معتدة منه بعد مضي الحيضة الأولى والثانية، وطئها وطئها. هذا الوط سيلزمه به، سيلزمها به أيضا العدة. هل تتداخل العدة الأولى مع العدة الثانية لأن الواطئ واحد هو نفس الزوج الأول، أو يلزمها عدتان كما تقدم؟ نعم.
ومن وطئ معتدته البائن في عدتها بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها
الأولى، دخلت فيها العدة الأولى، يعني بعد أن حاضت حيضتين، هي معتدة منه بعد أن حاضت حيضتين وطئها، هنا يقال تلغى العدة الأولى، اعتدي من جديد بثلاث حيض، ولا يقال أتمي الأولى ثم استأنفي عدة أخرى، يعني لا تعتد هنا عدتين. في الحالات الماضية كانت تعتد للأول ثم تعتد للثاني، لأن الحق لرجلين، هنا الحق لرجل واحد، فيقال لها اقطعي العدة الأولى وأدخليها في الثانية واستأنفي عدة جديدة، حيضي 3 حيض وتكفيك. لو قلنا لا تتداخل لقلنا أكملي الثالثة فتصبح العدة الأولى 6 ثم ائتي ب3 أخرى عدة جديدة.
استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية العدة الأولى لأنهما عدتان من واحد لوطئين،
لكن لا يقال أتمي العدة الأولى وتكفي، لا يقال حيضي حيضة حيضة واحدة تتم 3 حيض وتكفيك، لا، لابد أن تعتد من جديد لوطئ للوطئ الجديد. باقي كثير في الفصل، نقف ولا نواصل؟
4 أسطر.
ها؟ تصبرون؟ يلا.
لأنهما عدتان من واحد لوطئين يلحق النسب فيهما لحوقا واحدا فتداخلا.
تتداخل العدتان. نعم، لأن النسب في الحالتين هو له، يعني لو ظهر حمل فهو له سواء من وطئه الأول أو من وطئه الثاني.
وتبني الرجعية إذا طلقت في عدتها على عدتها.
وتبني. ها؟
وتبني.
وتبني.
نعم.
أيوة.
وتبني الرجعية إذا طلقت في عدتها على عدتها.
هذه مسألة مختلفة عن مسألة. وهذا هو الفقه. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وتبني الرجعية. رجل طلق زوجته طلقة واحدة. أول طلقة. وهي ممن يحيض، ستعتد بكم؟
ب3 حيض.
بعد 3 حيض ستبين بينونة صغرى، إن أرادها هو سيعقد عليها من جديد، أو لم تريده لها أن تتزوج غيره فهو خاطب خطاب. بعد أن طلقها الطلقة الأولى هذه ستعتد 3 حيض، حاضت الحيضة الأولى، حاضت الحيضة الأولى، بعد الحيضة الأولى طلقها طلقة ثانية، هل تطليقه الثاني يفتقر إلى عدة جديدة، يعني 3 حيض جديدة، أو تبني على ما تقدم، حاضت حيضة بقي اثنتان؟ هذا معنى هذه المسألة. قال وتبني. أيوة.
وتبني الرجعية إذا طلقت في عدتها على عدتها.
على عدتها، تبني على العدة الأولى، يعني تكمل ما تقدم، يعني طلقها بعد حيضتين لم يبق لها من عدة إلا حيضة واحدة، لكن ماذا لو طلقها طلقة ثم حاضت حيضها وبعد أن طهرت راجعها وبعد أن راجعها طلقها؟
تستأنف،
لأنه حينما راجعها أعادها للنكاح الأول، فكأنها موطوءة جديدة، فإن طلقها تستأنف العدة. إذن تبني في حال واحدة، إذا طلقها وهي في العدة ولم يحصل رجعة، أما لو حصل رجعة فلا بد من الاستئناف.
وإن راجعها ثم طلقها استأنفت.
هذا قال هذا؟
أيوه.
تمام. وإن؟
وإن راجعها ثم طلقها استأنفت.
أيوه، هذا اللي ذكرنا. نعم.
وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بها بنت.
وإن نكح من أبانها، يعني نكح هنا بمعنى عقد، عقد على من أبانها، هذا العقد لا يجوز وهي في العدة، لكنه فعل ثم طلقها
قبل الدخول
قبل أن يدخل بها، فإنها تبني، يعني معتدة منه، ستعتد بثلاث حيض، بعد حيضتين عقد عليها، هذا العقد محرم لكنه فعله، سيفرق بينهما أو طلقها، فإنها تستكمل الحيضة الثالثة وتنقضي عدتها، لا يقال لها استأنف العدة. لماذا؟ قالوا لأن هذه الفرقة وقعت قبل المسيس، قبل الدخول، وقد قال الله عليه: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فليس عليها عدة بهذا العقد، لأن الفرقة منه جاءت قبل الخلوة وقبل الدخول، أما لو دخل بها فإنها ستتم العدة الأولى وتستأنف عدة جديدة للدخول الثاني. نعم.
وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بها بنت على ما مضى من عدتها
فقط، يعني استكملت العدة الماضية فقط، يعني هذه الأحكام لبيان متى تحل للزوج الثاني، متى يقال خرجت من عدتها، أو متى يجوز له أن يراجع، يعني مثلا في الرجعية إذا قلنا أنها تبني فقط على ما تقدم فليس له الرجعة بعد أن تحيض حيضة واحدة، فاتته الرجعة إذا قيل أنها تبني في الطلاق الرجعي، إذا قيل أنها تبني يعني طلقها وهي معتدة طلاقا رجعيا، طلقها الطلقة الأولى ثم بدت تعتد، حاضت حيضتين، بعد الحيضة الثانية طلقها طلقة ثانية، قلنا ما الحكم؟ تبني، يعني بقي لها كم حيضة بعد هذه الحيضة، لو حاضت حيضة خرجت من العدة، لا يمكنه أن يراجع، لا ترجع إليه إلا بعقد جديد، لكن لو قيل أنها تكمل الأولى ثم تستأنف فقد أعطيناه فرصة أن يراجع ثلاث حيض جديدة. لكن ما أعلم أحد من أهل العلم قال بهذا.
بنت على ما مضى من عدتها لأنه طلاق في نكاح ثان قبل المسيس والخلوة.
نعم.
فلم يوجب عدة،
لم يوجب عدة جديدة كالمطلقة قبل الدخول. وإن طلقتموهن يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، على أن هذا النكاح محرم، لا يجوز له أن ينكح معتدة، لكنها معتدة منه هو، معتدة منه هو، وهي لا زالت في العدة، فهذه غير، قد يكون فيها رخصة.
بخلاف ما إذا راجعها ثم طلقها قبل الدخول،
بخلاف يعني بخلاف المسألة التي تقدمت، راجعها ثم طلقها قبل أن يدخل، تقدم معنى أن هنا
تستأنف،
قال هذه غير هذه. لماذا؟ قال لأن المراجعة إذا رجعها أعادها للنكاح الأول، والنكاح الأول وقع فيه إيش؟ النكاح الرجعية الأول وقع فيه إيش؟ دخول. الله يفتح عليك، ما دام وقع فيه دخول فيلزم به عدة فتستأنف العدة الجديدة. هنا لم يقع دخول فلا عدة،
بخلاف ما إذا راجعها ثم طلقها قبل الدخول، لأن الرجعة إعادة للنكاح إلى النكاح الأول.
بخلاف ما لو طلقها ثم راجعها، يعني كما تقدم في ذكر المراجعة هنا. خلاص الحمد لله، يعني والله يشق علي ما يشق عليكم، لكن أحيانا يطول الفصل فتعذرونا، وأسأل الله أن يذكرنا وإياكم في الملأ الأعلى بهذا المجلس، وأن يجعله خالصا لوجهه إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا ومشايخنا ولعموم المؤمنين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. إذا لا تغره، إذا كانت اعتدت تربصت واعتدت من مفقود فتخبر الثاني، لا تغرر به، ليعلم أن الزوج الأول قد يعود، وقد يفرع على هذا أنها إذا لم تخبره فقد غرته، فيتوجه القول بأنها تعيد المهر، هي التي تعيد المهر للزوج الأول وليس الزوج الثاني. إن لم تكن حاملا عند الحنفية فلا يطاح حتى تضع. نعم صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم لعن من أدخل ماء سقى زرع غيره بمائه، ولكن هذا الماء الزاني قالوا هم لا حرمة له، لا حرمة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وللعاهر الحجر، والولد لو حصل من وطئ هذا من وطئ الزاني لو حصل حمل فلا يلحق به، فقالوا المنع إنما هو في سقي الماء المباح بماء محرم هذا، أما سقي الماء المحرم بماء مباح فلا يحرم، فهذا الفرق عندهم بين الصورتين. نعم لا شك، لكنه شغل محرم لا يجوز له، وهي مباحة لزوجها إن كانت ذات زوج، إن كانت خلية ليست ذات زوج فإنها لا يتوجه القول أنها لا تتزوج إذا زنت حتى تحيض حيضها، على اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وعلى اختيار أولئك من الحنابلة والملك من الحنابلة أنها تعتد كالمطلقة، لكن أقل تقدير أنها تحيض حيضة قبل أن تتزوج. قد قال الله عز وجل ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، وما يخلقه الله في الرحم إما من الحامل أو من الحيض، لا يحلها أن تكتم ما جعل الله عز وجل في رحمها. لا، النكاح الباطل قد يعزر فيه الناكح والموطوء كذلك يعزر، أما النكاح الفاسد فهو نكاح شبهة، إذا تزوجها بلا ولي يفرق بينهما، لكن لو تكرر منه فللقاضي أن يعزره، لو تكرر منه الأمر أنه يتزوج المعتدات أو تزوج أخته من الرضاعة ثم عاد وتزوجها مرة أخرى مع علمه أنها أخت له من الرضاعة فإنه قد يعزر، لكن الأصل لا، لأنه معذور، معذور إما بالجهل أو بالاحتجاج بالخلاف، فالنكاح الفاسد هو الذي جوزه بعض أهل العلم، بخلاف الباطل فإنه محرم بإجماع العلماء، كان يتزوج خامسة أو أخت زوجته أو عمتها فهذا نكاح باطل بإجماعهم، فلا يقع به، لا يرتب عليه أي حكم من أحكام النكاح. أما النكاح الفاسد فترتب عليه، يلحق به الأبناء لو جاء له ولد من هذا النكاح وتستحق المهر إذا وطئها تستحق مهر مثلها بما استحل من فرجها. أما في النكاح الباطل فلا مهر لها ويعزر هو وهي إذا طاوعته على هذا النكاح. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.